بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة على هواتف البرنامج. بالأمس تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. عندي ثلاثة أسئلة والله.
تفضل أخوي مصطفى.
الإنسان يحفظ بعض التجويد الصور القصيرة، هل يجب أن يقرأها بالصلاة تجويديا ولا مو شرط؟
بعض الصور القصيرة
أو الطويلة، يعني يتقن بعض منها التجويد، يجب أن يقرأها بالصلاة تجويديا
إن شاء الله، مو شرط إن شاء الله.
السؤال الثاني، انه في الحديث اللي الانسان او المسلم من الصلاه يستغفر له الملائكه حتى ينصرف، هل ينطبق ذلك في الجوامع فقط ام في البيت؟
هذا اي حديث يا اخوي مصطفى؟
سمعت حديث انه ينتهي الانسان من الصلاه،
ما ما تستغفر له الملائكه ما دام في مصلى
حتى ينصرف.
نعم نعم.
هل ينطبق ذلك في الجامع، في صلاه الجماعه، ام في البيت؟
ان شاء الله.
ايضا اذا كنت امام وخلفي زوجتي او امراه او والدتي او اي، واخطات في الايه، هل يجوز ان ترد لي تصحح الايه؟
ان شاء الله. ابشر يا مصطفى.
الله
حياك الله. اهلا وسهلا. تفضل يا امه الله السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي جمعيه الموظفين، هذا اللي يقول بابا يعني تفصيل فيها، هل إذا قبضتها أزكي عنها سنة أم أزكي عنها هذا لم أقبضها؟ ما أدري
إن شاء الله.
أفصل لك الموضوع هذا لو سمحت.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أحرص على عدد ركعات في اليوم، فأخاف يعني إن أكون هذا من البدع، يعني ما أبغى أزيد عليه ولا أقل. سنن يعني ليست الفرائض.
مثل إيش؟
مثل سنة الوضوء، سنة الضحى، سنة أبس هذه.
إن شاء الله.
أيوة، عدد معين يعني ما أزيد عليه ولا أنقص. أحيانا أتوضى ويكون الوقت ضيق بالنسبة لي، فأصلي أربع ركعات بدل ركعتين.
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
حياكم الله وإياكم.
يا شيخ سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، الماء الذي ينزل من المرأة في نهار رمضان بشهوة أو بغير شهوة، ما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للحجامة في رمضان بس بعد العشاء، شو حكمها؟
بعد صلاة العشاء؟
بعد صلاة العشاء.
إن شاء الله.
نعم. بعد الصلاة. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مرحبا. فضل أبو عدي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
تقبل الله طاعتك.
من منك يا أخي.
الله يكرمك. شيخ سؤال، إذا واحد فاته صلاة المغرب وأذان العشاء، يصلي المغرب أول ولا يصلي العشاء وبعدين يقضي المغرب؟
إن شاء الله.
هاي سؤال أول. سؤال ثاني، أنا في عندي بنت عمتي ربيان أنا وياها.
بنت عمتك؟
ايه ربيان انا وياها، هي متزوجه. ايه بس هي ما تغطي راسها مني، وانا صرت عيد لاكثر من اغطي راسك، غطي راسك، هل علي اسم؟
ان شاء الله.
وبدي نصيحه منك بعد اذنك شيخ.
ان شاء الله يا ابو عدي.
الله يجزيك الخير. شكرا.
اهلا وسهلا حياك الله. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيله الشيخ، بسالك، عندي صديقة تدخن البيت بالحلتيت، تعرف الحلتيت؟
اي عارف.
تدخنها، فيوم سألتها أنا ريحتها مش حلوة، نفس ريحة بصل كذي يعني يحترق وتذوب، فأقول لها ليش تدخنين أنتي تقول إنه يطرد الجن والشياطين وكذي، فأقول لها ما يستوي إنك تأمنين بهالأشياء. تقول من بديت أدخن قمت قام يزيد عندي البلغم أو يطلع مني، يعني أطلع البلغم لأن أحس إنها فيها سحر ولا يا عبد الله. إذا هذا السؤال الأول، هل هذا يجوز؟ أنا قلت لها يعني إن تدخني يعني بالبان أحسن. هذا شيء. شيء ثاني، فضيلة الشيخ، هل يجوز إن الحرمة تدعي في سجودها إن الله يرزقها حب زوجها، إن زوجها يحبها يعني نفس ما تحبها، ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا.
حياكم الله. ناجي ولا ناجية؟ تفضل يا ناجية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل أختي.
ما حكم تسمية توجيه؟
ما حكم إيش؟
تسمية تجويد.
تسمية؟
تجويد.
اسمها تجويد؟
إيه.
أيوة. طيب. مرحبا أختي. أبو أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
قبل الله ماذا قبل الشهر يا شيخ؟
من نومك.
الله يحفظك. سؤالي بالنسبة للدواء في السجود أو في التحيات يعني.
أيوة.
هل هذا في السنة بس ولا بالفروض أيضا يعني يمشي الحال؟
إن شاء الله.
وهل صح أن أدعي بغير يعني غير يعني بوالدي وأهلي وكذا في الفرض؟ السجود
إن شاء الله.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا، في أيام التشريق في الحج هل تجمع الحصى في رمي الجمرة مرة واحدة وتأخذ في كيس مع الشخص، أم في كل يوم أجمع الحصى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا، أثناء الطواف الذكر والدعاء والقرآن، هل أقرأ القواقل الثلاثة وآية الكرسي؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز الماء المقري عليه آيات يعني ينزل بالمجاري عادي يعني مخرم؟
إن شاء الله.
وصليت الباحة الظهر ركعتين وسهيت يعني لسه يعني ثاني ركعة سلمت، من سلمت يعني قبل يعني كملت يعني كمل الصلاة، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وإعطاء الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة لمن له بيت ملك ويعني لا يصلي، أو يعني في المرات نمت بس ما نعرف إذا عنده بيت ملك أو ما يصلي، يعني شو نصير؟
إن شاء الله.
والسؤال آخر لو سمحت، هل عند الوضوء عند المسح عند الرأس هل المسح يكون يعني ذهابا وإيابا يعني للجوز يعني مثلا بس نمسحه بدون ما نرجع؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم يا أخي.
عليكم السلام.
أخي يعمل في دولة غير إسلامية ويستعمل تطبيق على الهاتف، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع أن يستلم طلبات طعام، هذه الطلبات يأخذها من المطاعم ويوصلها إلى البيوت. بعض هذه أو أغلبية هذه الأطعمة مذبوحة بطريقة غير شرعية أو غير إسلامية، وجزء منها يكون لحم خنزير، والطريقة اللي يعرف فيها أن لحم خنزير يشوف هذا الشيء في التطبيق، أو لما يستلم الطلبية من المطعم يقدر يعرف هذا الشيء. فهل يجوز أن يوصلها أم لا، وما العلة إذا يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
مع العلم أن نسبة اللحم الخنزير هي قليلة جدا.
إن شاء الله يا عبد الله.
والدولة غير إسلامية اللي هو عايش فيها.
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، بالنسبة لزكاة الفطر،
إيه؟
أنا أدفعها عن العائلة كافة من ضمنهم الوالد والوالدة،
إيه؟
أعطيها لأختي. الوالد والوالدة جائز أنه أعطيهم زكاتهم لأختي؟
تعطيها لأختك متزوجة يعني عندها عيال؟
إيه متزوجة عندها عيال وبحاجهم.
إن شاء الله يا علي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أنا ذكرت في أول الحلقة عندي مجموعة من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. في السؤال الأول يقول شخص من الصم بأنه حصل دهس لشخص آخر ومات، ما يسمى بقتل الخطأ. يقول أخبروني، قالوا لي بأنك ابعث مال إلى أفريقيا، تعتق إنسان أو إنسان محكوم عليه بكذا، تعتقه وبعدين صوم شهرين وبعدين أطعم 60 مسكينا. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، أما الدية فتدفع لأولياء الميت المقتول خطأ. وأخبرني الأخ وائل بأنه أخبرته أنت بأن الدية أسقطوها، قال ما نريد الدية، عفو وأن تعفو أقرب للتقوى، يجزاهم الله خير. يبقى عندك الكفارة. الكفارة بالنسبة للقتل الخطأ في شيئين فقط، عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين. عتق الرقبة هي طبعا على الترتيب، الآن ما في رقاب، وأي شخص يقول لك والله في رقاب وابعث فلوس هذا يكذب عليك، هذا يريد أن يسرق مالك، هذا يريد أن يتلاعب بالناس والعياذ بالله، فانتبهوا من هذا. ما في رقاب، انتهى الآن، ما عندنا شيء اسمه رقيق ولا مماليك ولا عتق رقاب، انتهت. يبقى عليك صيام شهرين متتابعين، لا بد أن تصوم شهرين متتابعين للآية الكريمة. وما عندنا مسألة الإطعام، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن من عجز عجزا كاملا عن الصيام انتقل الإطعام، وهذا طبعا يعني كلام محل نظر عند أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل تصوم شهرين، تنتقي الوقت والزمان، مثل أيام الشتاء مثلا الجو بارد النهار قصير، ممكن أنك تصوم شهرين متتابعين بارك الله فيك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يسألون عن الذهب الملبوس والذهب المكنوز من حيث الزكاة. أولا بالنسبة للذهب المعد للتجارة أو الذهب المعد للكنز لأجل أن يستفيد منه فيما بعد في البيع، هذا يجب فيه الزكاة سنويا إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. ونصاب الذهب 85 جرام، فالراجح من أقوال أهل العلم هذا هو نصاب الذهب، فمن ملك 85 جراما من الذهب فقد بلغ النصاب ويحول عليه الحول. أما إذا كان الذهب ملبوسا تلبسه المرأة وتتحلى به تتزين به لزوجها في المناسبات في الأعياد في الأفراح مثلا، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يجب فيه الزكاة، لأن هذه تعتبر من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيه ولهم أدلة. والراجح بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه ما دام أن النية اللبس، يعني أعد لللبس حتى لو ما لبس إلا مرة في العمر في السنة مثلا في الأعياد في زواج مثلا، ما دام أنه بهذه النية. أما من كنزه لأجل أن يبيعه في المستقبل أو من ضارب به وتاجر به فتجب فيه الزكاة. بالأمس عندي الأخت أمة الله من الجزائر سألت 4 أسئلة، أجبت عن سؤالين باقي لها سؤالين. في سؤالها الثالث تقول في دعاء القنوت يمكن أن نقرأ من الكتاب؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز للإنسان إذا كان ما يحفظ الأدعية في دعاء القنوت أن يقرأها من كتاب أو من ورقة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن الإنسان يتجنب هذا، لأن هذا سيصرفه عن الخشوع في الدعاء، سيصرفه عن استحضار الدعاء، ولذلك يبدأ ينشغل بالورقة أو بالكتاب، وربما يلحن وربما يتعتع وربما يرجع ويعيد وربما تلتبس عليه كلمة، ما صار دعاء، هذا ما صار دعاء، هذا صار قراءة وتهجي. أنا ما أقول لا يجوز ولا أمنع لا، لكن أقول الأفضل أن الإنسان يدعو. طيب بالنسبة للدعاء، أي دعاء؟ هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم الحسن بن علي هذا الدعاء يقول بعد 15 رمضان، بعد منتصف رمضان، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا دعاء عظيم. بعض الناس يقول وين الدعاء؟ الدعاء هذا فيه جوامع الدعاء، اللهم اهدني في من هديت، تطلب تسأل الله عز وجل الهداية في من هداهم، تكون مع من هداهم، اللهم اهدني في من هديت، وبقية الدعاء لا أحب أن أطيل لأن وقت البرنامج ما يسمح بالإطالة عموما. فهذا الدعاء عظيم. طيب اللي ما يحفظ هذا، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يعجز أحدنا أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟ يعجز أحدنا؟ ما يعجز. فما في داعي، إن لأن الإنسان يعني ملاحظ اللي يمسك ورقة أو كتاب يخطئ ويبدأ يشتغل أكثر في الكتاب وينصرف عن الدعاء. فأنا أفضل أن الإنسان يدعو، إذا ما يحفظ هذا الدعاء يدعو اللهم اغفر لي ارحمني، اللهم ارزقني رزق الحلال، اللهم اكتب لي الصحة والعافية، اللهم ارفع البلاء عن الناس، هذا بمثل هذه الطريقة. أمة الله تقول ما هو الوقت في الإمساك والأذان بالنسبة للصائم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني سؤالك إذا كان المقصود فيه الإمساك يعني عن الأكل والشرب، فالله جل وعلا جعل الليل محلا للأكل والشرب وبقية المفطرات، يقول جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولذلك الإنسان في 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 فترة الليل يأكل ويشرب ويأتي بجميع ما هو ممنوع عليه في فترة النهار، والله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقديما كان الناس يتبينون هذا، يخرجون ويرون طلوع الفجر. الآن الحمد لله الله عز وجل عافى الناس بهذه الميكروفونات والسماعات من خلال مآذن المساجد، فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني أمسك الصائم، أما إذا لم يؤذن فله أن يأكل ويشرب حتى يؤذن. ولذلك نبهت أنا كثيرا على قضية ما يسمى بالإمساك، يأمرون الناس بأن يمسكوا بفترة طويلة فترة زمنية، وهذا غلط، ما عندنا دليل على أن الإنسان يمسك قبل الأذان الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بنصف ساعة. كثير من الناس يحتاج أن يأكل إلى الأذان، عنده أدوية، بعض الناس عنده دواء، كيف أمنع الآن من الأكل؟ وين الدليل على أنه ما يأكل حتى ما يأكل قبل الأذان الفجر بنصف ساعة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، لأن الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول هذا يقوم فيه بلال ابن رباح حتى يستيقظ النائم ويوتر المصلي، يستعد للوتر ويقوم المتسحر ليتسحر، تنبيه، يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو عمرو ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فيقولون له يعني أصبحت يعني دخلت في الفجر، أذن فيؤذن. فكان الناس ما يمسكون عن الطعام والشراب إلا إذا أذن ابن أم مكتوم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إذا كان الإناء في يد أحدكم ثم سمع المؤذن فليكمل، يعني يكمل شربته. الآن أنت رفعت الإناء ثم سمعت المؤذن، كمل شربتك، في فمك لقمة وأذن المؤذن كملها، لكن ما تأتي لما يؤذن المؤذن إلى إناء في الأرض وتحمله، لا، هذا إذا كان الإناء في يد أحدكم واللقمة في فم أحدكم، هذا المعنى. بارك الله في الجميع. محمد من العين يسأل عن فترة رمضان، يقول ممكن أعطيها شخص واحد وهل هي طعام أو نقود؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لفترة رمضان على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، صاع من طعام قوت أهل البلد، والصاع معروف 3 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع أو كيلو ونص، لأن في خلاف، والحمد لله الناس الآن في رزق وعافية، فطيب أنه يطلع 3 كيلو وما زاد فهو صدق، ولو طلع كيلو ونص أو 3 كيلو إلا ربع طيب. من قوت أهل البلد، الآن ما هو قوت أهل البلد؟ طعام أهل البلد الآن الرز، هو الوجبة الرئيسية الرسمية التي يقتات منها الناس. قديما كان التمر والشعير قوت البلد، الآن التمر صار مثل الحلا يتحلون فيه، يتقهوى قال وين التمر، صار قديما كان قوت الآن صار حلاوة مثل ما يقولون، الشعير ما حد يأكله الآن يعطى للبهائم. قوت أهل البلد الرز، قوت أهل البلد الرز، وفي بعض الجهات قوتهم الطحين، فلذلك نحن الآن في منطقتنا نطلع الله يرضى عليك أخوي محمد الرز، طلع الرز عن نفسك وعن عيالك، وأنت الآن يجوز لك تدفعها لفقير واحد ويجوز تقسمها على أكثر من فقير، وإذا كنت قادر أنك أنت توديها بنفسك طيب، إذا ما كنت قادر ممكن توكل الجمعية على أن تشترط عليهم أن يطلعونها طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط زكاة الفطر أن تكون طعاما، وإذا أنت وكلت الجمعية ولو وكلت أحد طبيعي أنك ستعطيه فلوس، لكن هذه الفلوس الدراهم علشان يشتري بها طعام، هذا المعنى. إن بعض الناس يقول طيب أنا أدفع للجمعية فلوس، طبيعي لأن الجمعية تشتري لك طعام، تشتري بهذه النقود طعام، ولذلك زكاة الفطر طعام وليست نقود، وهذا قول جماهير السلف والخلف، قول الأئمة، قول الصحابة. هناك قول ضعيف قالوا بأن تخرج نقود للحاجة، تخرج نقود للحاجة، لكن النص ورد في الطعام، وباب الصدقة ولله الحمد مفتوح، وما ينبغي للمسلم أنه يأتي إلى عبادة مشروعة بنصوص ظاهرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغيرها مع وجود ولله الحمد باب الصدقة مفتوح. الآن يعني بعض الناس عنده استعداد يتصدق 100 درهم، لكن يجي على زكاة الفطر اللي ب15 درهم يروح يحولها من طعام إلى نقود، هو عنده قدرة، طيب تصدق، خلي زكاة الفطر طعام على ما هي عليه، وكذلك تصدق 100 درهم، 500 درهم، 50 درهم، 200 درهم، تصدق فيها، بارك الله في الجميع. أم محمد من العين تسأل تقول يعني هناك تلاوة للقرآن من خلال بث مباشر مع مجموعة، تقول يعني تريد نصيحة في هذا. أم محمد بارك الله فيك، طيب أن الناس الحمد لله يهتمون بقراءة القرآن في رمضان ويتعاونون على البر والتقوى، لكن بالنسبة لمثل هذه الأشياء ما في داعي، ما الحاجة إلى ذلك؟ يعني أولا هذه قد تشوبها شيء من الشائبات مثل الرياء ومثل الإجبار الناس على قراءة معينة مثلا أو قراءة مقدار معين، وكذلك ممكن يترتب على ذلك إشكالات كأن يصدر مثلا خطأ أو أمر فما يتحمل الآخر، ما في داعي، اترك الناس يقرؤون القرآن لأنفسهم ولوحدهم. فقضية والله القراءة يعني بعض العوائل الآن يضعون في بعض البرامج أو التطبيقات الموجودة الآن يقول نقرأ قراءة جماعية، ما في داعي، ما في داعي. أنا ما أقول حرام، لكن أقول أن في هذا صرف عن قراءة الإنسان لنفسه بإخلاص نية وإصلاح طوية وباهتمام وبخشوع وبتدبر وبتأمل، يصرف الإنسان عن هذا، فأنا ما أنصح بهذا. ما دام طلبت نصيحتي بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول ما حكم العمل في مطعم يسوي طعام لغير المسلمين في رمضان؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يقدم الطعام في رمضان لغير الصائمين سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يجوز له إلا في حالة المرأة في بيتها إذا كان عندها مريض مثلا أو عندها مثلا أو شخص كان مسافر ووصل وقد أفطر، أو امرأة مثلا عليها العادة الشهرية، يجوز في مثل هذه الحالة أن يقدم له. لكن إنسان أفطر عامدا متعمدا في رمضان يقدم له طعام، هذا لا يجوز، وكذلك غير المسلم، غير المسلم لا يجوز. ولذلك المسلم لا يجوز له أن يشتغل في مطعم يقدم الأطعمة في نهار رمضان. كيف يقدمها في نهار رمضان؟ والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وأيضا أنبه إلى مسألة الخدم في البيوت من غير المسلمين، طبعا أنتم ما تمنعونهم من الأكل والشرب، يأكلون يشربون لأنهم غير مسلمين، لكن أنك أنت تخدمينه، أنت تقدمين لهم الطعام، لا، هذا مما لا يجوز، ونص جماهير أهل العلم على المنع من هذا، وشدد بعض العلماء في هذه المسألة. ولذلك الخادم في البيت والعامل غير المسلم هو يأكل ويشرب، أنا ما أمنعه، لكن أنا ما أعينه أجي أقدم له. كذلك الإنسان الذي يشتغل في مطعم في نهار رمضان كيف يقدم أطعمة إلى أناس قد يكونون من المسلمين وقد أفطروا عامدين متعمدين، أو من غير المسلمين أيضا يجاهر حتى يعني تذهب حرمة الشهر، الشهر له حرمة عندنا وله قيمة عظيمة، ولذلك هذا انتهاك لحرمة الشهر. غير المسلم كيف هو يأكل، هو يطلب طلبية مثلا من مطعم من مثلا شخص غير مسلم هذه راجع له. بارك الله فيك يا أم محمد. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا. الأخ مصطفى من الشارقة يقول أنا أحفظ بعض الصور القصيرة بتجويد، يقول هل يمكن إذا صليت أقرأها بتجويد أو أقرأها هكذا؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولذلك الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة تجويدية، قراءة فيها ترتيل في إظهار مخارج الحروف. فإذا كنت تحفظ بعض الصور القصيرة وصليت بها صلي بها بالتجويد، لا تهمل التجويد بارك الله فيك، لأن التجويد هذا أحد الوسائل المعينة على ترتيل القرآن، الترتيل الذي أراده الله عز وجل بقوله ورتل القرآن ترتيلا، فاعتني بهذا بارك الله فيك. مصطفى يقول بالنسبة لحديث أن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه، هل هذا خاص في المسجد أم أنه في البيوت مثل الحالة اللي نحو فيها؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى آخر الحديث. وهذا بارك الله فيك سببه انتظار الصلاة، انتظار الصلاة. وإذا جئنا إلى يعني تكييف الحالة التي نحن عليها الآن، الآن نحن سقطت عنا الجماعة بسبب هذا الوباء، ولذلك أي إنسان في بيته يتوضأ وينتظر الأذان أو ينتظر إقامة الصلاة فهو في مصلاه ما لم يحدث، والملائكة تستغفر له وتطلب من الله الرحمة له ما دام على هذه الحال. وهذه نعمة من نعم الله، لأن دائما عندنا يعني إذا سقط الوجوب، إذا ما استطاع الإنسان يؤدي الواجب وكان حريصا عليه فالله عز وجل يعوضه خيرا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك الإنسان في البيت إذا دائما يعني ينتظر الصلاة الثانية ويتوضأ لها قبل الوقت، وإذا أذن ردد خلف المؤذن وجاب الدعاء ثم صلى ركعتين ثم جلس قليلا ينتظر عياله أهله يصليبهم أو لوحده، هذا من يدخل تحت هذا الحديث، ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مصطفى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي إذا كنت أنا إمام خلفي امرأة زوجتي مثلا أو والدتي أو بنتي مثلا، فإذا أخطأت يمكن ترد علي؟ نعم يا أخي الفاضل يمكن أن ترد عليك، فالمرأة ترد على زوجها والأم كذلك والأخت والبنت يردون على الإمام إذا كان بينهم مثل هذه الصلة إذا أخطأ في الصلاة ويفتحون عليه. أمة الله من السعودية تقول أنا مشتركة بجمعية الموظفين، تريد تفصيل فيها من حيث الزكاة ومن حيث الحكم الشرعي. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لجمعية الموظفين هذه جماهير أهل العلم من المعاصرين يقولون بجوازها ولله الحمد والمنة، فهي من باب الإعانة على البر والتقوى وهي من الأعمال الصالحة، فيجوز الإنسان أن يشترك بهذه الجمعية. وصفة هذه الجمعية لمن لا يعلمها ولا يعرفها أن يشترك عدد معين من الأشخاص بدفع مبلغ شهري متساوي بين الجميع، مثلا 1000 ريال 2000 ريال 500 ريال، على أن يكون على أن يأخذ المبلغ هذا كل شهر شخص من خلال قرعة معينة، فالقرعة هذه ترتب قضية الاستلام. بالنسبة للمال اللي يدفعه الإنسان أختي الفاضلة على نوعين، نوع يحول عليه الحول ونوع لا يحول عليه الحول. فالقسط الأول اللي دفعتيه أنت اللي هو نفترض نقول 1000 ريال ومضى عليه 12 شهر حال عليه الحول، يجب عليك أن تضميه إلى ما عندك من المال وتزكينه. اللي بعده الشهر الثاني إذا جاء 12 شهر أيضا وأنت ما قبضت مثلا أيضا يحول عليه الحول، يحول عليه الحول، فيجمع هذا مع 1000 يصير 2000، يصبح 2000 بارك الله فيك، أصبح عندك 1000 و1000 حال عليه الحول. الحول الثاني بالنسبة للمبلغ هو على القسط الثاني وهكذا. لكن في الغالب أن الجمعية لا تتجاوز 12 شهر في الغالب، فيكون عليك قسط واحد في الغالب، أنا أقول 12، بعض الجمعيات 10 أشهر إذا ما عليك زكاة. يعني أفترض الآن أنتم 10 أشخاص، نقول 11 فأقل، نقول 11 فأقل، القسط الأول لكل شخص دفعه ما حل عليه الحول، لذلك ما تزكينه إلا إذا كان عندك مال سابق مثلا، تضمينه إلى ما عندك من المال السابق وتزكينه. ولذلك أنا أنصح دائما أختي الفاضلة أن مثل هذه الحالات أن الإنسان يعني يجعل له حول واحد ويزكي جميع ما عنده من المال، هذا أفضل وأسلم حتى لا يدخل في مثل هذه الحسابات. أما الله تقول أنا أحرص على عدد معين من الركعات مثلا، هل هذا من البدع؟ وضربت لي أمثلة سنة الوضوء والضحى وغير ذلك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبدعة، البدعة هي عبادة على غير مثال سابق، يعني بمعنى البدعة هو إحداث في الدين، إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق. والبدعة عندنا على قسمين، بدعة أصلية وبدعة وصفية أو إضافية. البدعة الأصلية هي أن ينشئ الإنسان عبادة ليس لها أصل، يخترعها من عند نفسه، هذه بدعة أصلية والعياذ بالله قبيحة وأشد من البدعة الثانية. الثانية البدعة الوصفية أو الإضافية، هي عبادة مشروعة في الأصل لكن الإنسان يأتي فيوظفها بهيئة معينة، حالة معينة، نوع معين، عدد معين، هذه يسمونها بدعة إضافية أو أصلية. طبعا العدد والهيئة والحال لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول العلماء. بالنسبة للي ذكرتي أنت، هذا ليس من البدع بارك الله فيك، هذه من السنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال عن أرجى عمل كان يعمله لأنه سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، فذكر بلال بأنه ما توضأ وضوء إلا وعقبه بركعتين، وهذا تسمى سنة الوضوء المستحبة، سنة الوضوء بعدما يتطهر يصلي سنة ركعتين ولله الحمد والمن. إذا أحب الإنسان يزيد هذه سنة، بشرط أن لا يكون في وقت النهي، لأن سنة الوضوء يجوز للإنسان أن يصليها في أوقات النهي اللي وقتها متسع لأنها من ذوات الأسباب، لكن يأتي فيتنفل ركعتين ثانيتين في وقت النهي نقول لا، لأن هذا وقت نهي، مثل بعد العصر أو بعد الفجر مثلا نقول لا ما تفعل هذا الشيء إلا إذا توضيت تحب أنك تصلي ركعتين. بالنسبة للضحى، الضحى واسع الأمر فيها، فقد ورد أن النبي صلى ركعتين وأوصى بركعتين، صلى أربع، والعلماء بعضهم أوصلها إلى 8 إلى 12 ركعة، ولذلك ليس لها حد، هي صلاة الضحى لكن أقلها ركعتان، فلو صليت أكثر يعني من هذا العدد ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تسأل عن الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة أو بغير شهوة، تقول ما الذي يعني يبطل الصوم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإفرازات التي تنزل من المرأة إذا كانت بشهوة هذه إما أن تكون مذي أو مني، وإذا كانت بغير شهوة هذه مجرد رطوبات فيها الوضوء فقط والصوم صحيح ولله الحمد والمنة، ما لها علاقة بالشهوة. أنت ذكرتي سألت بشهوة أو بغير شهوة، فالإفرازات التي تنزل من المرأة بغير شهوة هذه فيها الوضوء فقط لأجل الصلاة والصوم صحيح ولله الحمد والمنة. أما ما ينزل بشهوة فهو أحد أمرين، إما أن يكون مذي وهو السائل الأبيض الذي يخرج عقيب تفكر أو مقدمات جماع مثلا، مقدمات هذا فيه الوضوء، نجس فيه الوضوء ولا يبطل الصوم، فالراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك خروج المذي لا يبطل الصوم. وأما المني وهو الاستمناء الذي يخرج ويحصل إكسال بعده، يكسل الإنسان، فهذا يبطل الصوم، فالراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تعالى يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي، وهذا من جملة الشهوة، لأن الذي يخرج منه يجد التذان بهذا. ولذلك الاستمناء سواء العادة السرية أو الاستمناء مثلا، أو الإنسان يتعمد شيء مثلا ثم من دون نوم يخرج منه المني بنظر إلى صورة أو سماع أو شيء أو كلام مثلا، ويخرج المني وليس المذي، فإن صومه قد بطل وعليه القضاء مع التوبة والاستغفار. أم محمد تسأل عن الحجامة بالنسبة للصائم بعد صلاة العشاء. أختي محمد بارك الله فيك، بالإجماع على أن الحجامة جائزة في الليل سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم. إنما الخلاف في الحجامة في النهار للصائم، في النهار للصائم هذا هو الخلاف الذي حصل. أما الليل فيجوز الحمد لله، في النهار خلاف، جمهور الفقهاء يذهبون إلى إباحتها ويكرهون لمن يضعف بدنه، إذا كان تتسبب الحجامة بأضعاف البدن يكرهون. وفي أحد المذاهب الفقهية التي هي من مفرداتها، من مفرداتها بطلان صوم الحاجم والمحجوم، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث لا مدفع له، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما الإسناد فالصحيح، وأما المتن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وجعل الحجامة مفطرة، لأن المحجوم يخرج منه دم يضعف بدنه، والنبي عليه الصلاة والسلام منع كل ما من شأنه أن يقود الإنسان إلى الفطر، لأن هذا وسيلة إلى الفطر، وسيلة إلى الفطر. وأما الحاجم فهي عقوبة له، لأنه تسبب بفطر المحجوم، تسبب بفطر المحجوم. هذا هو تقريرهم وكلامهم، بارك الله في الجميع. أبو عدي من رأس الخيمة يقول شخص فاتته صلاة المغرب وما استيقظ إلا على أذان العشاء، أيهما يقدم؟ أولا أخي الفاضل، يجب على المسلم أن يحافظ على أوقات الصلوات، فالله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. ولذلك يحذر الإنسان من التساهل في وقت الصلاة ويتنبه لهذا، ومن ترك الصلاة حتى فات وقتها متعمدا فهو على خطر. الأمر الثاني، من غلبه نوم أو طرأ عليه نسيان ففاتته صلاة المغرب ولم ينتبه إلا وقت أذان العشاء، بحيث أنه استيقظ عند أذان العشاء أو تذكر عند أذان العشاء، فإنه يجب عليه أن يقدم صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب بين الفوائد، الترتيب الصلوات بالنسبة للفوائد واجب. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فقام فصلىها بعد المغرب، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام، فتقدم العشاء أولا وبعدين تصلي المغرب. أبو عدي يقول عندي بنت عمتي تربينا أنا وياها سوا، الآن يعني كبار نحن وكذا، يقول ما تغطي رأسها عني أنصحها، ويقول ما تستجيب، ما الحكم؟ أبو عدي بارك الله فيك. أولا يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحجب نساءه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء الأمر هذا أو جاء هذا الوصف من أكثر من طريق، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحجب نساءه فكنا يحتجبنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، مع أنهن أمهات المؤمنين. فالله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك أمرهن الله عز وجل بالحجاب، إذن غيرهن من باب أولى. المسألة الثانية، أن كل شخص تربى مع بنت أو بنت تربت مع شخص وليس بينهما يعني ما يحرم النكاح، فإن هذه التربية لا يجوز أن يقال بأن والله أصبحت أختي أو هي تقول أصبح أخوي، مثل ما يحصل عند بعض العوام هدانا الله وإياهم. أما إذا وجد رضاعة محرمة 5 رضعات في الحولين، نعم صارت أختك وهي تقول لك أنت أخي من الرضاع، 5 رضعات محرمات في الحولين، أو يكون بينكم مثلا شيء من جهة العلاقة، كأن تكون أختك مثلا أو عمتك أو خالتك مثلا، هذه اللي تحرم عليك. أما قضية والله تربينا مع بعض وحنا صغار ويستمر هذا إلى تكشف شعرها أو تكشف شيء من بدنها إلى ولد إلى ابن عمتها أو ابن خالها مثلا، هذا لا يجوز وحرام، ويجب عليها أن تتق الله عز وجل وأن تستجيب لأمره. فالله جل وعلا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ولذلك هي لما تستجيب تكتسب يعني جملة من الأمور، منها استجابة لله عز وجل، طاعة لله، ثم طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا استقامة، استقامة على هذا الدين العظيم الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، الذي هذا الدين الذي جاء به الذي أرسل الله جل وعلا به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل نبهها إلى مثل هذا، وقل لها هذه المسألة يعني مسألة التربية هذه لا تعطيها، لا تدفعها أبدا إلى أنها لا تحتجب أمامك وتشكر على مثل هذا، بارك الله فيك، ونبهها على مثل هذا الأمر، وإن شاء الله تستجيب. أم حمد من أبو ظبي تقول بأن عندها صديقة تدخن بيتها بالحلتيت، تقول بأن ريحتها غير يعني غير جيدة، تقول سألتها قالت أنه يطرد الجن وشيء من هذا القبيل، وتقول أنا وصيتها باللبان، وتقول بأن يطلع منها بلغم دلالة على أنه خرج شيء. أم حمد بارك الله فيك، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول أهل العلم أن الحلتيت أو اللبان أو أي نوع من أنواع التدخينات أو العلك مثلا أنه يطرد الجن، بل هذا من شأن المشعوذين وشأن السحر أو الدجالين. ولذلك أخبري هذه الأخت أن تتقي الله وتترك هذا الأمر، وهذا البلغم الذي خرج هذا شيء طبيعي، هي الآن لو تبخرت به خرج بلغم، لأن الحلتيت معروف يعني مادة الحلتيت قوية ومطهرة، ولذلك طبيعي الآن عجايزنا وأمهاتنا يوصفون الحلتيت لبعض الأشياء التي يتعرض لها الإنسان من بعض الأمراض وكان دواء عندهم، لكن أني أجعل أنا أجعله تدخين لأجل طرد الجن هذه مسألة تحتاج إلى نص، ما عندنا نص في هذا بارك الله فيك. حتى اللبان أنت رحتي وصيتيها باللبان، وين الدليل على أن اللبان يطرد الجن؟ ما في دليل يا أم محمد الله يرضى عليك، أنت أخطأتي وهي أخطأت، قولي لها تتق الله وتترك التدخينات هذه والبخورات. وبعدين ومن قال لها بأن في جن عندها في البيت؟ من اللي قالها في جن في البيت؟ من اللي قالها أنها مسحورة أو متلبس فيها؟ هذا كله أعتقد بأن ما يلجأ لمثل هذا إلا من عنده وسوسة أو شكوك كثيرة أو إنسان عنده يعني بعض الأفكار الغير جيدة. لا، تتق الله، تستعين بالله، يكفيها القرآن، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. كذلك ذكر الله والتسمية دائما في البيت هذه بإذن الله طاردة للشيطان. فالواحد يترك المشروع ويذهب إلى الممنوع، تتركون القرآن وذكر الله والتسمية تروحون للتدخينات، ومن قال بأن الشيطان يفر من التدخينات؟ الذي نعرفه مما قرأناه أن السحرة إذا أرادوا أن يستحضروا الأرواح الخبيثة يستحضروا الجن يدخنون، هذا اللي نعرفه يدخنون، فالدخان يجذب مثل المغناطيس يجذب الجن. فلذلك الآن الأخت هذه يعني تنتهي عن مثل هذا الأمر، وكذلك أنت لا توصينها باللبان بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز للمرأة في سجودها أن تسأل الله أن يحبب زوجها إليه؟ يجوز، يجوز، اللهم ألف بيني وبين زوجي، اللهم حببني إلى زوجي وحببه إلي، ما في بأس. طيب، هذه أدعية طيبة. ناجية من ليبيا تقول ما حكم تسمية البنت بتجويد؟ والله ما أدري، سامحيني أنا ما أدري، أنا أعرف التجويد فن من فنون علوم القرآن، الإظهار وعفوا الميم الساكنة والنون الساكنة والمدود، هذا اللي أعرف. تجويد ما أدري، أعتذر منك والله ما أدري يعني اسم تجويد هذا هل يجوز أم لا. بعدين الأسماء كثيرة ولله الحمد، خديجة وعائشة وفاطمة وزينب ورقية وحفصة وصفية وهاجر، والحمد لله أسماء كثيرة، وأمل وما شاء الله اللهم بارك، الأسماء كثيرة بارك الله فيك. أبو أحمد من عجمان يقول بالنسبة للدعاء في السجود أو في التحيات، يقول يعني مثلا هل يمكن أني أدعو لأهلي مثلا، وهل هو في الفرض والسنة أم في السنة فقط؟ أبو أحمد الله يرضى عليك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. ولذلك كان النبي يكثر من الدعاء في السجود. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وأمته أن يدعوا في التحيات قبل السلام، علمهم مجموعة من الأدعية. ولذلك هذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. في صلاة الفرض وفي صلاة النفل يدعو الإنسان في السجود، ويدعو الإنسان بعد التحيات قبل السلام مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز الإنسان في سجوده أن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيري، عفوا ربياني صغيرا، اللهم احفظني وأهلي وزوجتي وعيالي وذريتي وأحفادي وإخواني وأخواتي وذريات مجمعين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. يدعو، يدعو من خير الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل، في جميع الصلوات الخمس وفي النفل أيضا، ولا يقتصر فقط على الفرض أو على النفل. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، هذا الذي يقول بأن الدعاء ما يصلح في الفرض إنما في النفل غلطان، غلطان، ما عنده دليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين الفرض والنفل في مسألة الدعاء. ولذلك في السجود فرصة إن الإنسان يدعو لنفسه ولوالديه ولعياله وزوجته وجيرانه وأقارب أخوان أرحامه والمسلمين والمسلمات. يؤجر عدد المسلمين والمسلمات، يؤجر على عدد، على قدر عدد المسلمين والمسلمات إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. أما في التحيات في قبل السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أدعية كثيرة. الإمام أحمد رحمة الله لما سئل، لما قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قال بما ورد، يعني هذه الأربعة والخمسة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا لا مطلق. ولذلك الآن أنت يا أبو أحمد، أنت الآن الله يرضى عليك لو أنك جبت التحيات مثلا وجلست تدعو قبل السلام ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ما عليك شيء. هذا على قول جماهير أهل العلم، قالوا لأن الرسول قال وليتخير من الدعاء ما شاء، تخير من الدعاء ما شاء. للأسف الشديد الآن بعض الناس يترك الدعاء في الصلاة ويدعو بعد الصلاة، وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ماذا يقول؟ قال فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، فاذكروا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة يذكر الله، وفي الصلاة يدعو، وفي الصلاة يدعو. بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل تقول: أيام التشريق بالنسبة لجمع الحصى هل نجمعها كل يوم بيوم أم نجمعها جميع ونضعها في كيس؟ لا، تجمعينها جميع، بارك الله فيك. ليلة المزدلفة، ليلة مزدلفة أو يوم عشرة يعني ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، تجمعينها بارك الله فيك، وجميع حقة الأيام الثلاثة كلها، يوم العيد واليومين أو الأربعة، يوم العيد اللي هو جمرة العقبة فقط، وأيام التشريق الثلاثة إذا تأخرتم، اجمعيها في يوم واحد وضعيها في كيس، ويكون أفضل لأن قد يكون هناك زحام. زهرة تسأل تقول يعني أثناء الصلوات بالنسبة ل يعني الذكر، نعم، تقول أثناء الطواف، عفوا، تقول أثناء الطواف الذكر والدعاء وقراءة القرآن، هل أقرأ القواقل وآية الكرسي؟ زهرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطواف ليس شرطا أن تقرأ فيه قرآن أو أن تذكر الله مثلا أو أن تأتينا بالدعاء، ليس شرط في صحة الطواف. العبرة بالطواف أن بدن الإنسان يطوف حول الكعبة سبعة أشواط تعبدا لله عز وجل، لأن الله أمرنا بذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو الأصل. يعني أنت لو ما قرأت ولا دعوت ولا يعني مثلا ذكرت، ما عليك شيء، طوافك صحيح، لأن العبرة أنك تطوفين هذا الطواف ببدنك، تجعلين الكعبة عن يسارك وتطوفين سبعة أشواط. لكن طبعا أكمل الطواف أن الإنسان طبعا يأتي عند الحجر الأسود، فيبدأ من عند الحجر الأسود يكبر ويبدأ بالطواف، يقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر على قول. والأفضل أيضا أن الإنسان يشتغل بالدعاء في الطواف، لكن لا نقول يجب أو شرط أو ركن، لا، وإنما الأفضل أن الإنسان يشتغل بالدعاء، لأن الطواف صلاة كما جاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم. والمقصود بأن الإنسان لما يطوف يدعو، يذكر الله، يقرأ قرآن، وسواء القواقل ولا الفاتحة ولا آية الكرسي ولا من أي سورة يعني شئت، لكن أفضل شيء بالنسبة للطواف أن الإنسان يكثر فيه من الدعاء. أمة الله من العراق تقول: هل يجوز أن نسكب الماء المقري عليه في المجاري؟ الأصل يا أختي أمة الله أن الماء المقري عليه ما يسكب في المجاري، لكن إذا اضطر الإنسان واغتسل في الحوض مثلا وذهب، ما في بأس، ما في بأس. عموما الأصل أنه يعني يسكب في الحديقة، يسكب في منطقة رملية مثلا، يسكب في المغسلة بعيد عن المجاري يعني التي منفصلة هي، هذا الأصل. لكن إذا حصل واضطر الإنسان ما في بأس. تقول أمة الله بأن صلت الظهر ركعتين نسيانا مباشرة، تقول قمت وأتيت بأكملت صلاتي، ما حكم فعلي؟ فعلك صحيح، لكن هل سجدت للسهو؟ إذا قلتي لي نعم الحمد لله، إذا تسجدين للسهو قبل السلام، لأن هذا الحالة هي التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، سلم من ركعتين فنبه ثم قام وأتى بركعتين وسجد قبل السلام. إذا تقولي نسيت السجدة تسجدين الآن، بارك الله فيك. أمة الله تقول: يعني هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص عنده بيت ملكه ولا يصلي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الزكاة حدد الله عز وجل مصارفها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا يجوز إعطاء الزكاة لشخص غني أو لشخص مثلا غير محتاج. أما الفقير، الفقر الذي لا يجد الإنسان فيه شيء، لا يجد الإنسان في يومه شيء، هذا يعطى. ثم المسكين، المسكين من هو؟ الذي يجد شيء لكن لا يكفيه. مثل شخص عنده بيت ملك له لكن الدخل المادي عنده ضعيف جدا، ما يكفي آخر الشهر أو ما يكفي أسبوع، هذا يسمى مسكين. لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يملكونها، طبعا سمى قال لمساكين، ولذلك أضافها إليهم يعني على سبيل التملك، ومع ذلك سماهم مساكين. فالمسكين قد يملك سيارة وبيت لكن يستحق الزكاة. لماذا؟ لأنه ما عنده الكفاية، ما عنده القدرة. لكن قضية ما يصلي، لا، هنا نقف. كيف ما يصلي؟ جاحد لوجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع أهل الإسلام. متساهل متهاون مثلا، إذا قلت لي متساهل متهاون قولان لأهل العلم، منهم من يقول يعطى ومنهم من يقول لا يعطى. لكن إذا كنت فعلا عند أسرة إذا كان فعلا عند أسرة وعائلة يصلون وكذا، يعطون، تعطى هذه العائلة من 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 الزكاة. أما هو لا، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويصلي، ولا يشجع على مثل هذا بحيث أنه يبقى تاركا للصلاة ويعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات. خلاص أمة الله بس تقول: مسح الرأس يعني هل يلزم ذهابا وإيابا؟ هو الفرض الذهاب مرة واحد، هذا الفرض، والعودة من العلماء من يقول واجب من سنة، لكن الأكمل الذهاب والإياب، هذا الأكمل. لكن لو اكتفى المتوضأ بذهاب أو اكتفى بعودة بس، وضوءه صحيح ولله الحمد والمن. عبد الله من عجمان وعلي من السعودية: اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.